الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد اليوم البعث والنشور في القرآن الكريم أسماء كثيرة متعددة، نتكلم على بعض هذه الأسماء. وأشهر أسماء ذلك اليوم هو يوم القيامة، وهو الاسم الذي تكرر أكثر من غيره في القرآن الكريم. ومعنى يوم القيامة أي يوم القيام، وهو يوم الانتباه من نومة الموت إلى الحياة الأخرى، ولذلك سمي قياما. ولا ينافي ذلك أن يكون بعض الناس أحياء في الحياة البرزخية كالنبيين والشهداء والصالحين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم أحياء عند ربهم يرزقون، وذلك لأن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا في معظم مقوماتها. فالحياة الدنيا تتكون من الجسم والروح والأفعال التي يفعلها الإنسان في الحياة الدنيا، إنما يفعلها بجسمه وروحه، واللذائذ التي يستلذها في الدنيا يستلذها بجسمه وروحه. فكل شيء في الدنيا لا يمكن أن تستقل به الروح عن الجسد، ولا أن يستقل به الجسد عن الروح. في الحياة البرزخية العذاب روحي محض، والنعيم أيضا روحي محض، وإن كان الجسد لابد أن يتأثر بما تناله الروح من لذة ومن عذاب، وذلك لبقاء نوع من الاتصال بين تلك الروح وبين الجسد الأصلي للإنسان. وهنا ينبغي التمييز بين الجسد الذي لا يتبدل وبين هذا الجسم الذي يكون لنا في الدنيا. لاحظ طفلا صغيرا تعرفه، ثم كبر فصار شابا ورجلا. إذا كنت معه في بلد وفي مكان وتلتقي به صبحا ومساء، فإنه لا يكاد يتغير عليك. بمجرد أن تراه في الطريق تعرف أن هذا فلان ابن فلان، ملامحه لا تتبدل ولا تتغير. أحيانا تكون له الصحة والعافية فيسمن ويضخم جسمه، وأحيانا يصاب بالمرض والهم والغم فيضعف ويهزل جسمه ويضمر، ولكن ملامحه باقية. ما الذي حفظ هذه الملامح؟ هو الجسد الأصلي لهذا الإنسان الذي تكون من نفس النطفة، وما يزيد وينقص في على هذا الجسم إنما هو نموآت تحصل من الأكل ومن الشرب، ولكن الجسد الأصلي باق يتسع لهذه النمو ويشملها ويضمر إذا خف هذا النمو محلة هذه الزوائد ويضمر ويتقلص. هذا الجسد الأصلي تبقى الروح على اتصال به في الحياة البرزخية، ولذلك هو يتأثر، حتما يتأثر بما ينال الروح من نعيم، ويتأثر بما يصيب الروح من شقاء. لكن التحركات، التنقلات، الأفعال في الحياة البرزخية ليست عن طريق هذا الجسد، بل يكون لها حرية واسعة في التنقلات والامتداد، فلا تتحرك بهذا الجسد. وإن كان كما في الحديث عن الصادق عليه السلام: لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا يتسامرون، ولقلت هذا فلان وهذا فلان. وبعض العلماء رضوان الله عليهم، وهو الشيخ علي صاحب المنار، أشكل على هذا الحديث، بأن على الرغم من اعترافه بصحة سنده، وقال: أليس في هذا دلالة على التناسخ؟ فإن هذا الجسد النوراني اللطيف الذي تكون فيه الروح، لأنه إذا تقول هذا فلان وهذا فلان، يعني هذا الجسد اللطيف الذي تكون فيه الروح في الآخرة، الجسد الشفاف، ليس هو الجسد الدنيوي، فيقتضي أن الروح قد حلت في جسد غير جسدها، وهذا هو معنى التناسخ. هذا إشكال أورده الشيخ علي آل سرحان رحمه الله، صاحب كتاب المنار. وقد أجاب عنه الوالد رحمه الله بأن هذا الجسد ليس جسدا خارجا عن حقيقة الروح، بل هو نفس الروح تتحمل نفس الملامح الدنيوية، فليس هناك جسد تحل فيه الروح في الحياة الدنيوية، في الحياة البرزخية. والحركات كلها إنما تقوم بها الروح بموجب قدرتها وقوتها، ولذلك فانتقالها من مكان إلى مكان يكون كما في الروايات أسرع من لمح البصر، لأنها تعود إلى طبيعتها النورية، وعندئذ يكون تنقلها وحركتها إنما هو امتداد. على أي حال، لا إشكال أن الحياة البرزخية لا تشبه الحياة الدنيوية من حيث التحرك والعمل والتلذذ والتألم عن طريق الجسد، أو تحسس الكون والعالم الخارجي عن طريق الجسد، والتعرف على الأشياء من طريق أدوات الحس والمعرفة التي هي أجزاء من هذا الجسد. الحياة البرزخية له قوانينه الخاصة، فإذا عاد الإنسان وأنبته الله من الأرض إنباتا ليوم القيامة، يكون قد انتبه، يقال انتبه من نومة الموت وقام على رجليه، ولذلك سمي ذلك اليوم بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الاسم هو أكثر أسماء ذلك اليوم تكررا في القرآن الكريم، وأكثر الأسماء شيوعا وذيوعا بين المسلمين. الاسم الثاني لهذا اليوم يوم الدين، وسمي يوم الدين لعدة اعتبارات، لأن الدين يطلق على معان مختلفة، فيطلق الدين على العقيدة، ولذلك تقول دين فلان الإسلام، ودين فلان اليهودية، وفلان لا دين له، يعني لا يعتقد بأي عقيدة كانت، خالي الوفاض من أي عقيدة، سواء كانت عقيدة إلهية أو عقيدة شركية أو عقيدة مادية، خال وفاض فتقول لا دين له. ويطلق الدين أيضا على العبادة، ويطلق الدين على المعاملة، ويطلق الدين على القضاء. وهنا يوم الدين بمعنى يوم القضاء، وربما سمي يوم الفصل، أي يوم فصل المنازعات والخصومات بين البشر في ذلك اليوم. ومن الأسماء الواردة في القرآن أيضا لذلك اليوم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وفي آية أخرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت. وإنما أطلق على هذا اليوم لفظ الساعة باعتبار أن التصور أن الحساب يكون في ساعة، فأطلق عليه الساعة أي ساعة الحساب أو ساعة القيام. وإن كان يمتد إلى آلاف السنين، لكن التصور السائد عندهم أنكم تحاسبون وأنكم تقومون، فإن القيام وهو معناه الوقوف من بعد جلوس أو من بعد اضطجاع لا يأخذ وقتا طويلا، فتصوروه ساعة. وكذلك الحساب والمحاسبة تصوروها ساعة، فأطلق عليه اسم الساعة. وهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله من باب التعجيز أو من باب التكذيب متى ستكون الساعة، إن كنت صادقا فأخبرنا متى ستكون هذه الساعة التي نقف فيها للحساب أمام الله سبحانه وتعالى أو نقوم فيها من الموت. فقال له سبحانه وتعالى فيما أنت من ذكراها، يعني إنما أنت مذكر بها وواعظ بها حتى يتهيأ لها، أما وقتها فإنه مخفي عنهم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وهنا أكاد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست بمعنى أكاد بالنسبة إلى سائر عباده، لأنه قال أكاد، إذا قال البشر العادي أكاد أفعل كذا يعني قاربت أن أفعل ولما أفعل، أما هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تعقل المقاربة للأشياء والتراجع والتوقف، فيكون تحقق أني أخفيها. فأكاد أخفيها يعني ثبت عندي أن أخفيها لمصلحة عبادي حتى تجزى النفوس بما تكسب ويجزى كل إنسان بما يعمل. ومن الأسماء التي أطلقت أيضا على يوم القيامة في القرآن يوم التناد، وأنذرهم يوم التناد إني أخاف يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. وقد اختلف المفسرون في معنى يوم التناد، فمنهم من قال أن معنى يوم التناد أي يوم ينادي الظالمون بعضهم بعضا بالويل والثبور، وقال بعضهم أطلق على يوم القيامة يوم التناد لأن المظلوم ينادي على الظالم بأخذ حقه، وقال بعضهم أطلق على يوم القيامة يوم التناد لأنه يحصل منادات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وهناك أيضا نداء من أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. فإذا هناك تناد ومنادات بين هذين الفريقين، ولذلك أطلق على هذا اليوم يوم التناد، أو ربما يكون يوم التناد حيث ينادي المنادي على الناس بالقيام من قبورهم، وهو عبارة أخرى عن النفخ في الصور. وكل هذه المعاني، كل معنى من هذه المعاني له وجه صحيح في معنى لفظة يوم التناد. وأيضا يطلق على هذا اليوم الآزفة، قال سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال في سورة أخرى: وأنذرهم يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والآزفة هي الأمر الشديد الذي يقع على الناس وهم في غفلة عنه وغير مترقبين له. إذ القلوب لدى الحناجر من الخوف من شدة ما وقع عليهم من ذلك الخوف، وقال أنهم كاظمين لأنهم عقلاء، ومن عادة العاقل أن يكظم ما يجد من الخوف ومن القهر ومن الذلة، خاصة إذا كان لا يستطيع أن يدفع ذلك القهر وتلك الذلة وذلك الخوف، لا بد له من كظمه في نفسه. ما للظالمين من حميم، أي من صديق ولي يدفع عنهم ما هم فيه من هذه الشدة، ولا شفيع يطاع، أي ولا يوجد أحد يتشفع لهم في رفع تلك الشدة عنهم. وقال سبحانه عن الشفيع يطاع، مع أن الطاعة إنما هي من الداني للعالي، لا من العالي للداني، ولكن هنا التعبير مجاز، أي يسمع قوله وتقبل شفاعته، وليس بمعنى الطاعة يعني طاعة الأمر، لأنه ليس الشفيع ليس له أمر، وكل ما هناك أن الشفيع يتوسل لدى المشفوع إليه في أن يحقق للمشفوع له ذلك الطلب، يعني مجرد توسط. فالطاعة هنا في الحقيقة إنما هو، أو لفظة يطاع إنما استعملت مجازا بمعنى يقبل قوله ويسمع قوله. ويسمى أيضا يوم الحسرة، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون. يعني أنه عندما يجيء ذلك اليوم وهم لا يزالون غافلين عنه كافرين به، فإنهم لا يستعدون له، فإذا وقعوا في الشدة وفي الضيق وفي العذاب وفي المحاسبة الشديدة يتحسرون على تلك الأوقات التي أضاعوها، وعلى تلك اللذائذ التي فارقوها، وعلى تلك الراحة التي كانوا فيها، ولذلك سمي يوم الحسرة أو يوم الحسرة. ومن أسماء هذا اليوم أيضا يوم الطامة. يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أو يرى. والطامة مأخوذة من الطم، وهي الارتفاع، وذلك أن هذا الهول وهذه الشدة وهذا الأمر العظيم الذي يقع على الناس يغرقهم فيه ويطم حتى على رؤوسهم، كما تقول سال الوادي فطم، إذا ارتفع مياهه وأغرقت القرية ودخلت بيوتها، أو حصل الفيضان في النهر ودخل المدينة وأغرقها، يقال طم الماء وطم النهر وطم الوادي، أي ارتفع حتى بلغ مداه وأغرق ما حوله. فسمي يوم القيامة بالطامة لأن الأهوال التي فيها والشدة التي يلاقيها الناس في ذلك اليوم تطم على رؤوسهم فيكونون كالغرقى. تصور أن الإنسان كيف يكون في ذلك اليوم، والهول والشدة والعذاب، قد غرق، يعني كأنه نهر جارف يغرق فيه، فلا يجد له محيصا أو مجالا يتخلص فيه منه. ومن أسماء هذا اليوم في القرآن الصاخة، يقول سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والصاخة هو الصوت الشديد الذي يصخ الإذن فيصمخها، فكأن الإنذار وكأن الصرخة في يوم القيامة وتنبيههم للقيام لها لشدة ذلك، يصخ أسماعهم ويصمخها فسمي صاخة. وفي ذلك اليوم يفر الإنسان من أقرب الأقرباء له، وهي الأم والأب والإخوة والزوجة والبنين، يفر من أمه وأبيه حتى لا يتمسكون به ويقولون له: أنت قصرت في حقنا، أنت لم تؤدنا لنا حقوقنا وقد عققتنا. فهو لا يريد أن يلتقي بهما فيطالبانه بما قصر له عنهما في هذه الدنيا. ويفر من أخيه لأنه ربما يمسكه ويقول: يا رب، إن أخي لم يواسني في الدنيا بما أنعمت عليه من مال وما أعطيته من ثراء، وتركني أتجوع وعيالي أتضوع جوعا وعريا ومهانة، وأتكفف الناس وهو يعيش بالخير والثروة. فهو لا يريد أن يلتقي بأخيه لأنه يخشى أن يتقدم له بما أضاع من حقوقه ويطالبه بها ذلك اليوم. وكما أسلفنا في يوم سابق أنه في ذلك اليوم يتمسك كل إنسان بكل ما قدر عليه للنجاة، ولو بأن يأخذ حسنة من غيره، ولو بأن يعطي سيئة من سيئاته لغيره. فعندئذ هذا يفر أيضا من أخيه حتى لا يقول: يا رب، أنصفني من حيث أهملني في الدنيا فأعطني شيئا من حسناته أو حمله شيئا من سيئاتي، فإنما سرقت لأنه لم يعطني من ماله، وإنما تحيلت على عبادك لأنه تركني ولم يعني على عيالي وعلى ضيق الدنيا، فحمله شيئا من هذا الوزر الذي ارتكبته. طبعا هذا يخاف يفر أيضا من أخيه حتى لا يقع في مثل ذلك. وبنيه لأنهم ربما يتمسكون به أيضا ويقولون: يا رب، إنما عصيناك لأنه لم يربنا التربية الصحيحة، لم يعلمنا دينك، لم يرشدنا لاتباع أوامرك، لم يفقهنا في أحكامك، أهملنا وتركنا نلعب ونكون هملا من الناس، فلذلك لم يقع الإيمان الصحيح في قلوبنا بك، ولم يقع الالتزام عندنا بأحكامك، فالآن يا رب حمله ذنوبنا لأنه كان مسؤولا عنا فأهملنا. طبعا هذا الخوف يجعله أيضا يفر من بنيه. وأيضا يفر من صاحبته التي هي زوجته، لأنها ربما تتمسك به، لا لأنه فقط لم يعطها حقوقها أو ضيق عليها وهو قادر موسر، أو لأنه ضربها أو شتمها أو غير ذلك أو ظلمها، ولكن ربما تقول له: أنت أطعمتني الحرام في الدنيا، لم تفتش لك عن مكسب حلال فأطعمتني الحرام، وأثر ذلك في إيماني وأثر في سلوكي ومنعني من التهجد لله والطاعة لك يا رب، فحمله شيئا من أوزاري. فإذا أيضا يفر منها بسبب هذه الأمور. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن تحمل شؤون غيره وعن النظر في شؤون سواه، سواء كان هذا الغير أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو زوجة. ومن أسماء هذا اليوم أيضا الحاقة. الحاقة ما الحاقة؟ ومعنى الحاقة لها عدة معاني، فمن هذه المعاني الحاقة أي الثابتة المتيقنة التي لا ريب فيها. فكأنه سبحانه يعبر عنها بالحاقة لتأكد مجيئها وعدم وجود الشك في ذلك. المعنى الثاني: الحاقة هي التي بها يكون الحق ويفصل فيها بين الحق والباطل، فهي تحق الحق في ذلك اليوم، لا يبقى إنسان إلا ويعرف ما هو الحق وما هو الباطل، ويعلم إن كان هو على حق أو هو على باطل، لا يأخذه في ذلك شك. المعنى الثالث: الحاقة أي التي تظهر فيها الأشياء على حقيقتها معرات لا ستر عليها، وأن الأعمال تظهر واضحة للعامل لا لبس فيها، وتظهر أيضا على رؤوس الأشهاد لمن يعرف ذلك العامل ولمن لا يعرفه بأنه فعل كذا والعياذ بالله، فلذلك سميت الحق. ومن أسمائها أيضا القارعة. لأنها تقرع الناس، فهي كالضيف الثقيل الذي يقرع عليك بابك وأنت لا ترغب في مجيئه. وطبعا الظالم الكافر لا يرغب في مجيء ذلك اليوم، فمجيء ذلك اليوم له يكون قارعا عليه، يقرعه بدنو ساعة الفصل وبدنو ساعة الحساب وبدنو العذاب الذي طالما كذب به وكفر به ولم يؤمن به واستهزأ بالمؤمنين به العاملين لأجله المتهيئين خوفا منه. فلذلك يقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه بالإيمان بالأعمال الصالحة فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، يعني موازين الحسنات، وإلا ما يصير الطبقتين تخف، الميزان إلى طبقتين، إذا خفت طبقة رجحت أخرى، والمقصود خفت موازينه يعني ميزان حسناته أصبح خفيفا، لأنه لا توجد فيه العقائد الصحيحة التي تثقله، ولا توجد فيه الأعمال الطيبة التي تثقله، فترجح كفة السيئات، وعندئذ تخف كفة الحسنات. فهذا تكون القيامة بالنسبة إليه قارعة. ومن أسمائها أيضا الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. طبعا هل هناك وقعة وهل هناك حادثة أعظم من حادثة ذلك اليوم ومن واقعة ذلك اليوم؟ لا توجد. إذا كنا نسمي الحروب الصغيرة واقعة ونسمي وقائع، ونسمي الأمراض وقائع، ونسمي البلايا التي تقع في الدنيا وربما كانت طفيفة، ربما يضيع من عندنا بعض المال فنسميها واقعة، فما أحرى أن يسمى ذلك اليوم بالواقعة. وهذه الواقعة التي لا يمكن إلا أن تقع، والتي لا يمكن التكذيب بها، وأن من يكذبها اليوم سوف لن يكذبها إذا طرقت ووقعت عليه. هذه تخفض قوما وترفع آخرين خافضة رافعة، فهذه الواقعة تخفض قوما كانوا في الدنيا يعتبرون أنفسهم من أهل الرفعة وأهل الشأن، هناك أذلاء خاسرين خاسئين، وإذا بهم هناك مهانين محتقرين، وإذا بهم هناك معذبين، وإذا بهم هناك مزدرين، فهي تخفضهم. وأناس في الدنيا ربما يكونون مهانين، يكونون محتقرين، يكونون مزدرين، وإذا بهم هناك فهم أهل الرفعة، وهم أهل العظمة، وهم أهل السمو، وهم أهل الجاه والوساطة والشفاعة، تكون قد رفعتهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله: رب عبد أسود الكع، لو يشفع، لو أبر على الله، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. مثل هذا الإنسان الذي يبر الله قسمه في الدنيا، إذا مات الله لا ينظر إلى لونه ولا إلى ريحه، ولكن ينظر إلى قلبه. ولرب قلب كالحمامة أسود أبيض للخير يخفق تحت جلد أسود. فإذا في مثل ذلك اليوم هذا العبد إذا كان مؤمنا يشفع في مثل ربيعة ومضار. فكر كم هي عدد أفراد عشيرتي ربيعة ومضار، من أيام ربيعة ومن أيام مضار إلى أن تقوم القيامة، كم يكون أولاد هذين الرجلين، وكم إقليم يملأان في الوقت الحاضر فضلا عما سيملأان في المستقبل. مثل هذا الإنسان يبلغ له من الرفعة عند الله والجاه أن يشفعه في مثل هذا العدد الكبير. وأناس في الدنيا كانوا يعدون من أهل الرفعة، وإذا بهم محتقرين، وإذا بهم مهانين. ومن أسمائها أيضا الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وسميت غاشية لأنها تغشى وجوه المجرمين بحر النار وعذابها، وتلفحهم النار فتكلح وجوههم وتنصب، ويكونون في تعب شديد من غشيان تلك الساعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ عاملة ناصبة. فهذه بعض الأسماء التي وردت لهذا اليوم في القرآن، وهناك أسماء كثيرة، ليس يعني لا نريد أن نطيل الحديث عن هذا الموضوع بأكثر من ذلك، لأن المقصود نبذة من أسماء هذا اليوم في القرآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يوم البعث، يعني هل هناك فرق بين يوم البعث ويوم الحساب؟
قلنا أن هذه كلها أسماء ليوم واحد.
يعني يبعث والحرارة موجودة بسبب النار؟
يبعث ورأسا يجد نفسه في ذلك الهول والشدة، أو يبعث ورأسا يجد نفسه في النعيم والرحمة.
بالنسبة للصراط والمرور عليه وما شابه،
ما جينا إلى من الكلام، الموضوع كله عنوانه من البداية يوم البعث في القرآن الكريم.
يعني قصد هذه بعدين بيجي،
قد نتعرض له استطرادا وقد لا نتعرض. يعني
شيخ، بالنسبة إلى أن أسباب ضغط القبر سوء الخلق مع الأهل، الرواية اللي ورانا، وكذا الإنسان يعذب بسبب سوء خلقه مع أهله، ويعذب كذلك بسبب سوء خلقه بها الآية التي استدلت بها، فهذا يقتضي تعذيب الإنسان مرتين وهو خلاف مذهب العدلية؟
لا، ما يعذب يعني على العمل الواحد مرتين، يعذب على سوء خلقه مع أهله، ويعذب على سوء خلقه مع الناس، فصارت جريمتين، جريمة تجاه أهله وجريمة تجاه الناس، فهذا يعني تعدد العذاب صار بسبب تعدد الجريمة. ثم أن إساءة الخلق مع الأهل ما لها يعني حد، سيء الخلق مع أهله ما يعطيهم مجال حتى يتفاهمون إياه، سيء الخلق مع أهله لأنه يضيق عليهم حتى في الخروج والبروز، سيء الخلق مع أهله لأنه يضربهم، سيء الخلق مع أهله لا لأنه يتكبر عليهم، يعني هذه كلها جرائم متعددة يجمعها عنوان واحد، فكون العنوان واحد والجرائم متعددة يقتضي يكون عذاب واحد لو عذابات متختلفة.
بس في البرزخ هو يوم القيامة؟
لا، في البرزخ يعذب، وإذا يمكن ما ينتهي عذابه، إذا انتهى عذابه في البرزخ ما يعذب يوم القيامة، وإذا ما انتهى عذابه في البرزخ يعذب يوم القيامة، وأما الكافر فهذا يعذب في البرزخ ويعذب يوم القيامة، لأن عذابه هذا ما ينتهي أبدا.
شيخ، ذكرت بالنسبة للحياة في عالم البرزخ، الحياة وهي محضة البداية، يعني النعيم والعذاب يكون بس للروح؟
بيّنت هذه الجملة ولو أوضحتها، وقلت أنه لابد أن الجسد الأصلي يتأثر بهذا النعيم ويتأثر بهذا العذاب، ولكن التحركات والأفعال لا تكون بالجسد وإنما تكون بالروح.
وزهن يقول مثلا بأنه يتلبس بأجسام مثالية الروح، يعني يستحيل وجود مثلا روح؟
لا، اللي في الرواية ما تقول إذا قلنا يتلبس بجسم مثالي صار تناسخ، وإنما نقول أن نفس الروح تتخذ نفس ملامح الجسد، فمن يراها يقول هذا فلان.
ترى مجردة؟
إيه، يعني لو كشف لك الغطاء، الأرواح ترى بعضها البعض مجردة.
بس لكم رؤيتموا
لأجل؟ هي ترى بعضها البعض مجردة، ويعرفون أن هذا فلان وهذا فلان، أما أنت نعم لو كشف لك الغطاء الغطاء لرأيتها. لا، إذا نقول بالتناسخ. هل هو هذا الجسم المثالي، هل هو الروح ذاتها أو شيء آخر غير الروح؟ زين، يعني هل كانت تتلبس به مع الجسد في الدنيا؟
لا، هذا جسم آخر غير.
إذا خرجت من جسم ودخلت في جسم، وهذا معنى التناسخ.
ما في روايات عن هذا الشيء؟
لا، ما مش روايات عندنا كذي، عندنا روايات. لا، روايات كذي ما مش هس في كلمات الشراح، كلمات شراح الروايات ورد لفظة الجسم المثالي، لكن نفس الرواية تقول رواية واحدة، هي 100,000 رواية، إنما هي ثابتة وصحيحة ويقينية. لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا يتسامرون، ولقلت هذا فلان وهذا فلان.
زي دعات لنفس جسم، يعني أقول ما
مو تناسخ، لأن نفس جسمها ثوب هذا. لا ما فا يعني ما هي لا تفارقه تمام المفارقة، وإلا لما كان يحس بشيء في البرزخ. ما يحتجون ذاك اليوم، إذا قدر يخلص روحه ويورط ابوه، ما يورط في الدنيا، في الدنيا لان وقع هو يا ابوه في مشكله وقدر يرمي الحمل على ابوه، يرمي الحمل على ابوه يهرب، مو بعد ذاك اليوم.
طب ما اختلفنا، لكن اذا انت قلت بالنسبه الى الالتزام يجي يحتاج على بانك انت ما الزمتني.
ايه مو ما الزمتني، ما علمتني، ما ربيتني. يقول
زين هو عنده عقل، ليش ما يعني يفكر
به؟ خب هو ما عفوه، لكن ذاك الوقت هو بغى يتخلص باي حجه يجيب، اكو ينكر يقولون لزنيت، يقول ما زنيت، والله يشهد عبو عليه. ايش فيك انت؟ ذاك الوقت كل واحد يبغى يتخلص، مو يجيب له الحجه اللي يجيبها لازم صحيحه ولازم ثابته. ذاك اليوم كل انسان يبغى يتخلص، وان يرمي حماله على اللي يقدر.
ما تثبت
الحجه، ثبتت هذا عند ربك، تثبت والله ما تثبت. ناس تثبت حجتهم، مو معناه اذا حملوا ذاك هو يتركونه. الله يقول لي يحملوا اوزارهم مع اوزارهم يوم القيامه. ففي اسماء يعني الحين لو انسان اضل انسان وجعله يكفر يتحمل وزره لو ما يتحمل وزره؟ ولكن ذاك ما يخفف عنه، هذاك اللي ضال وكفار ما يعفونه من العذاب، بس هذا يتحمل عنه بسبب اضلاله بعد. حق ويش ما تثبت الحجة؟ اذا اهمل ولده وتركه ولا رباه ولا علمه ولا وقام يظهر الفسق والفجور قدامه وخلاه يتدرب على الاستهانة بالدين وأحكامه، يحملونه يوم القيامة لا إشكال. مو معنى يتركون الولد بلا عقاب، لكن يحملونه.
شيخنا تأثر الجسد في البرزخ، أي جسد يعني؟ هذا المتبقي العظم؟
لا، الجسد الحقيقي ما يبين كذي، العظم يدوب، كل شيء يذوب، ما تبقى إلا الجسم الحقيقي اللي هو النطفة اللي تكون منها الجنين من الأم والأب.
حتى هذه بعد ما دي خلاص تتفرق، ما تستحيل.
هذه لا تدخل في شجر ولا في مدر ولا في طعام ولا في شيء.
ورد أنها تحفظ.
ما تدخل، يعني لا يمكن للشجر أن يمتصها ولا يمكن أن تثبت في بطن حيوان يأكلها، تخرج من بطنه بدون أن تتفرق.
والعذاب والنار يكون كل على هذه،
هي تحسبه العذاب والد على الروح، لكن ما يصيب الروح تحس به.
شيخنا ذكرتم في سبب تسمية يوم الساعة بيوم الساعة لأن المشركين كانوا يتخيلون بمقدار هذا اليوم أنه يساوي الساعة، ولذلك أطلق عليه ساعة. بينما ورد في الروايات أن مقدار فعلا مقدار الحساب يساوي ساعة، وبالتالي ممكن نستنتج من خلال ذلك أن سبب تسمية يوم الساعة لأن يوم الحساب يساوي ساعة، مقدار
ساعة والله يقول لي 50,000
50 تساوي ساعة من ساعات الدنيا غير 50 من أيام.
لا هم تصورهم وسؤالهم على أنه ساعة
قد يكون ناتج عن إخبار سابق، يعني
خير اسمع، كون 50,000 سنة يساوي ساعة، سمي يوم لأن الشمس ما تبدلت فيه، سمي ساعة لأن الساعة ما تبدلت بعد.
الزمان هنا بعد غير.
وارد شيخنا شفت كلام لأحد فقهاء الكبار،
المهم
ذاكر الروايات وذاكر الكلام أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس كلهم في ساعة واحدة ويخاطبهم بخطاب واحد، وكل شخص منهم يتيقن ويعلم بأن الله لا يخاطب إلا إياه، ما يخاطب إلا هو نفسه وحده.
خب كما يرزق، هذا موجود رواية عن المملكة ما فيها لفظ الساعة، كما يرزق الله الناس جميعا في آن واحد يحاسبهم جميعا في آن واحد، هذا لكن لفظة ساعة في الرواية ما مش
يعني.
المهم انت اذا هذه الرواية اللي ان الله يخاطبهم جميعا في وقت واحد هذه ما فيها لفظة ساعة، يعني المهم ان 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 سمي يوم لان الشمس لا تغيب فيه، فاطلق عليه يوم لفظ اليوم حقيقة، ولكن لفظ الساعة اطلاق مجازي. يعني أسألك أنا أقول هذا مو جاي،
لأن أنت اللي قلت في المحاضرة بأن يوم
بيوم الساعة لأنهم
سمي الساعة، ما قلت يوم الساعة، سمي الساعة.
لماذا؟
لأنهم يتصورون أن هذا لا يستدعي أكثر من ساعة.
الإشكال يتوجه إليكم شيخ.
لا، أنا ما قلت أنه حقيقة لا 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 يساوي إلا ساعة، قلت يتصورون. أنت اللي تريد تجعل الاسم حقيقي، أسألك هل الإطلاق مجازي؟
لا أنا أقول حقيقي.
إذا
روايات أن المقدار يساوي ساعة،
كيف تجمع بين تسميته يوما وساعة؟
كأنما يمكن صفة
يوم، لأن لا يوم حقيقي أنا أقول. ليش؟ لأن الشمس لم تغرب فيه. لكن كيف تجمع بين الإطلاق الحقيقي لمعنى اليوم والإطلاق الحقيقي لمعنى الساعة؟ إذن الإطلاق المجازي وش سببه؟ وش من أي شيء أطلق؟ حتى لو وردت به الروايات، أكو وارد في القرآن ساعة، لكن ليش ورد باسم الساعة؟ إطلاق مجازي، من سبب تصور أولئك أن هذا أمر لا يستدعي أكثر من ساعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.